الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب الرهن وغيره، وفي الحديث الثامن من أحاديث الباب. قال المؤلف رحمه الله عن النعمان ابن بشير قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة، وفي لفظ قال: فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور، وفي لفظ: فأشهد على هذا غيري. قال المؤلف رحمه الله عن النعمان بن بشير قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، تصدق علي أبي ببعض ماله، والمراد بالصدقة العطية، كما جاء في رواية البخاري: أعطاني أبي عطية. فيه تسمية العطية صدقة. تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه مشروعية الشهادة الخليفة والحاكم والقاضي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر أصل الإشهاد له، وإنما أخبر أنه لا يشهد على جور. في استشهاد الحاكم والقاضي والأمير مما يشرع، لكنه لا يحكم بشهادته إذا حصل النزاع، وإنما يدلي بشهادته عند قاض آخر. قال: فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة، وفي لفظ: لا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور، وفي لفظ: فأشهد على هذا غيري. وفي هذا الحديث وجوب العدل بين الأولاد في العطايا، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد والجماعة من أهل العلم، وذهب جمهور العلماء إلى أن ذلك مما يستحب ولا يجب. والصواب في ذلك الوجوب، فإن ألفاظ الحديث تدل على ذلك، كقول عليه الصلاة والسلام: فإني لا أشهد على جور. فهذا يدل على حرمة التفاضل بين الأولاد، وأن ذلك من الجور، وأن العدل بين الأولاد مما يجب. وهكذا قوله: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. أما الاحتجاج بقوله: فأشهد على هذا غيري، على عدم وجوب العدل بين الأولاد، فهو احتجاج بعيد، فإنه ليس المراد بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن له بأن يذهب إلى غيره حتى يشهد له، وإنما المراد بذلك التهديد والوعيد كقول الله عز وجل اعملوا ما شئتم. فالمراد بذلك التهديد والوعيد، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر بالإشهاد على جور، لا يشهد على جور ولا يأمر أحدا أن يشهد على جور. إذن المراد بذلك التهديد والوعيد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، اعملوا ما شئتم، كل هذا من قبيل التهديد والوعيد. وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذن العدل بين الأولاد في العطايا من الواجبات، وقد اختلف العلماء في كيفية العدل بين الأولاد، هل يكون ذلك كالميراث أو الواجب هو التسوية بين الذكور والإناث. فذهب الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم إلى أن العدل هو أن توزع العطايا بين الأولاد على قدر إرثهم، للذكر مثل حظ الأنثيين. ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم، وذهب جمهور العلماء إلى أن العدل بين الأولاد يكون بالتسوية بين الذكر والأنثى. والذين قالوا العدل بين الأولاد يكون على حسب إرثهم يقولون هذا هو حكم الله عز وجل في مال الأب إذا مات، فإن الله عز وجل جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وقسمة الله عز وجل هي القسمة العادلة. فقول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، هذا هو العدل الذي قضى الله عز وجل به في كتابه من المفاضلة بين الذكور والإناث من الأولاد. فهكذا يفعل بمال الشخص في حياته كما يفعل بماله بعد وفاته، فيفضل بين الذكور والإناث، وما قضى الله عز وجل به هو العدل. فقول عليه الصلاة والسلام واعدلوا بين أولادكم يرجع إلى الحكم الذي حكم الله به في مال الأب إذا مات كيف يوزع بين أولاده. وأيضا فإن أحكام الشريعة تدل على أن المرأة كالنصف من الذكر في أشياء كثيرة كالدية والميراث والعقيقة وأشياء كثيرة فيها على أن الأنثى على النصف من الذكر. وأيضا فإن حاجة الذكر إلى المال أعظم من حاجة الأنثى، حاجة الذكر إلى المال أعظم من حاجة الأنثى، فلهذا فضل الله عز وجل بين الذكر أو فاضل الله عز وجل بين الذكر والأنثى، لأن الذكر أشد حاجة من الأنثى. فاحتجوا بهذه الحجج وبغيرها من الحجج التي فهموا منها تفضيل الذكر على الأنثى في باب العطايا. وجمهور العلماء ذهبوا إلى التسوية، بين الذكر والأنثى في العطايا. وهذا هو الأظهر باعتبار ألفاظ الحديث. فألفاظ الحديث تدل على التسوية لا على المفاضلة. فمن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ والولد يشمل الذكر والأنثى. أفعلت هذا بولدك كلهم؟ وفي لفظ للبخاري: أكل ولدك نحلت مثله؟ أكل ولدك نحلت مثله؟ وفي لفظ لمسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ وهذه الألفاظ تدل على التسوية، والولد يطلق على الذكر والأنثى. وهكذا جاء عند النسائي بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ألك ولد غيره؟ فقال: نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا سويت بينهم؟ ألا سويت بينهم؟ وفي لفظ عنده: سوي بينهم. فاللفظ فيه التسوية: ألا سويت بينهم؟ ألك ولد غيره؟ والولد يطلق كما عرفنا على الذكر والأنثى. ألا سويت بينهم؟ فالحديث يدل على التسوية. المتأمل في ألفاظ الحديث يدل على أنها تدل على التسوية بين الأولاد، والولد يطلق على الذكر والأنثى. وهكذا المعنى يدل على صحة ما ذهب إليه الجمهور، فإنه جاء في رواية الإمام مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: إذن فلا، أي لا تفاضل. فبين النبي عليه الصلاة والسلام العلة في المساواة، وهي أنك إذا أردت أن يسووا في برك فساوي بينهم في عطيتك. تريد أن يكونوا في البر سواء فلا تفاضل بينهم، أي سوي بينهم في العطية إذا أردت أن يسووا في برك، فكما تحب أن يسووا في برك فساوي بينهم في عطيتك. وذلك أن الوالد إذا فاضل بين الأولاد أشدع هذا إلى الأحقاد بين الأولاد، ويدعو هذا إلى عقوق الوالد، ويدخل في نفس الولد أن أباه يحب أخاه أكثر منه، يدخل هذا في نفس الأنثى من جهة أبيها، وأنه يقدم أخاها أو يفاضل بينها وبين أخيها، وأن هذا يدل على أنه يحب أخاها أكثر منها، فيحصل الضغائن بين الأولاد، والحقد أيضا على الآباء. فإذا أراد أن يسووا في البر فليسوي بينهم في العطية. فألفاظ الحديث تدل على هذا المعنى، ومعنى والمعنى الذي من أجله أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالعدل بين الأولاد يدل على التسوية لا على التفاضل. أي سرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: إذن فلا، أي لا تفاضل، ساوي بينهم في العطية كما تحب أن يسووا في برك فساوي بينهم في العطية. فالحديث يدل على هذا المعنى. أما ما يتعلق بقسمة الميراث فهذا له شأن آخر، وذلك أن المال الذي بعد موت الميت يختلف عن المال أو قسمة المال بعد موت الميت يختلف في حال حياته. فإن قسمة المال بعد موت الميت هل هي من جهة الأب وإلا قسمه رب العالمين سبحانه وتعالى بين الورثة، قسمه رب العالمين للورثة وهو يكون بعد موت الأب، ليس له في ذلك شيء من التصرف، وإنما هي قسمة من رب العالمين سبحانه وتعالى وهي قسمة عادلة. لكن العطاء في حال حياة الوالد هذا من فعله، هذا من فعله، فيورث الأحقاد بين الأولاد ويورث العقوق بين الأولاد، لأن هذا من فعل الوالد، فالولد يشاهد والده أو البنت تشاهد الأب يعطي الذكر أكثر منها ويفعل هذا باختياره، فيورث هذا الحقد بين الأولاد ويورث العقوق. نعم العقوق. أما ما بعد موت الميت فليس هذا من فعله ولا من تصرفه ويكون بعد موت الأب، فليس في ذلك أي مفسدة من المفاسد. ففرق بين مال الشخص في حياته وبين ماله بعد موته. فالمال بعد الموت يقسم على تلك القسمة العادلة، وأما في حال الحياة فالغرض من ذلك ما هو؟ البر. الغرض بذلك في ذلك البر، أن يسووا في البر، وهذا يكون إذا سوى بينهم بالعطية، فهذا من مقاصد العطايا للأولاد في حال الحياة، أنهم يسووا في بره، يعطيهم العطايا ويسوي بينهم حتى يسووا في بره، فهذا يكون بالتسوية ولا يكون بالتفاضل. فعلى كل هذا القول الذي عليه جمهور العلماء هو الأظهر من حيث الحجج الشرعية، أنه يساوى بين الذكور والإناث، تزوجت وإلا غير متزوجة. نعم هي ما زالت ابنة، ها إذا كانت عطايا، عطايا ما هو قضية نفقة، نعم النفقة هي على زوجها، لكن الكلام في العطايا والهبات، ها لا لا النفقة غير، نعم هذا الكلام في العطايا والهبات ما هو في النفقات. لكن قبل ذلك، قبل أن ندخل في هذه المسألة، قد يقول قائل النبي عليه الصلاة والسلام قال لوالد نعمان بن بشير ألا سويت بينهم، وقال له اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، قد يكون ليس عنده إلا الذكور، قد يكون ليس عنده إلا الذكور، فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا سويت بينهم. أما إذا كان عنده ذكور وإناث هذا له شأن آخر، فمنهم من أراد أن يحمل الحديث على هذا المعنى، النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا سويت بينهم باعتبار أن الولد أن أولاده من قبيل الذكور، فهو من قبيل الذكور والإناث، فلهذا أمره بالتسوية. وش الجواب؟ ها عنده إناث، وش الدليل؟ أميمة نعم من أخواته، يقال أميمة وأبينان، ها وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل، وهل كان يعلم بما عنده؟ ظاهر الألفاظ أنه كان لا يعلم. ألك ولد غيره؟ وذو إيش يدل على أنه ليس عنده علم بما عند والد البشير من الأولاد، ومع هذا لم يستفصله النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، هل له ذكور وإناث أو ذكور فقط، وعمم الحكم من غير استفصال، وهذا يدل على أن الحكم لا يختلف. لو كان الحكم يختلف باختلاف الذكور والإناث لاستفصله عليه الصلاة والسلام عن ذلك، على أن له كما عرفنا لنعمان له أخت يقال أميمة أو أبية على النزاع في اسمها، وكانت كبيرة أسلمت وبايعت النبي عليه الصلاة والسلام، لا يقال على أنها ربما جاءت يعني ولدت بعد ذلك، فإنها كانت أكبر من نعمان ابن بشير. فعلى كل الفاظ الحديث يدل على هذا المعنى. إذن الأصل هو التسوية بين الأولاد. وإذا قال قائل الأصل هو العدل بين الأولاد، كلام صحيح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والعدل قد يكون بالتسوية إذا استووا في الحاجة، العدل قد يكون بالتسوية إذا استووا في الحاجة، وقد يكون العدل بالتفاضل إذا اختلفت، إذا تفاضلوا في الحاجة. فكل هذا داخل في قول عليه الصلاة والسلام واعدلوا بين أولادكم. الغرض من هذا أنه لا يفرق بين ذكر وأنثى، لكن بعد ذلك التفاضل بينهم سواء بين الذكور بعضهم البعض أو بين الإناث بعضهن البعض أو بين الإناث والذكور لمعنى آخر كالتفاضل في الحاجات، فيفاضل بينهم للتفاضل بالحاجات، فإن هذا بما يشرع. ويكون هذا بين الذكور بينهم البين وبين الإناث بعضهن البعض وبين الذكور والإناث، فيكون التفاضل باعتبار الحاجة، وكذلك باعتبارات أخرى، باعتبار الحاجة وباعتبارات أخرى. فإذا كان هناك ولد من الأولاد فقير وآخر من الأولاد الذكور غني، فهل له أن يعطي الفقير ويمنع الغني أو ليس له هذا؟ له هذا، وهذا من العدل أو من الظلم؟ هذا من العدل، نعم. ويدخل في قول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، نعم. فالعدل وضع الشيء في موضعه، هذا هو العدل، وضع نعم وضع الشيء في موضعه المناسب. فإذا أعطى المحتاج لحاجته ومنع الغني لغناه، هل وضع الشيء في موضعه ولا لم يضع الشيء في موضعه؟ وضع الشيء في موضعه، فيكون هذا من العدل. وهكذا كما يقول العلماء لو أن له ولدا من الأولاد فرغ نفسه للعلم دون بقية الأولاد، فأعطاه من أجل تفرغه للعلم، قالوا هذا مما يشرع من أجل هذا المقصد، من أجل أنه فرغ نفسه للعلم، فأعطاه عونا له على ما يقوم به من تفرغه للعلم، كما أفتى بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وغير واحد من أهل العلم. فهذا مما يشرع. هكذا إذا كان معه ولد صالح بر وآخر فاسق، الصالح إن أعطاه انتفع به في مرضات الله أو فيما يحل، والفاسق إن أعطاه العطايا استعان بذلك على معصية الله، هي الشرلقات والسجائر والشمة وغير ذلك من الخبائث، فيستعين بها في معصية الله، وذاك إما يستعين بها في طاعة الله أو في المباح، فمنع الفاسق وأعطى الطايع، يشرع هذا أو لا يشرع؟ يشرع، فإن هذا لمعنى شرعه. فعلى كل إن كان التفاضل من هذا القبيل باعتبار النظر الشرعي والمصالح الشرعية فإن هذا من العدل، لأن وضع المال في موضعه، نعم وضع المال في موضعه، فيدخل هذا في العدل ولا يدخل هذا في الظلم. إذا النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ويدخل في هذا الكبار والصغار، فجميع الأولاد على حد سواء، الكبار والصغار. الذي منع ما أعطاه ما قبل الزواج، يعني ما نعم هذا نعم يريد أن يكتب وصية، تقصد ها ما كتب، نعم زوج من احتاج إلى الزواج في حياته ثم مات، وهناك من قبل أن يحتاج بقية الأولاد الزواج، نعم هنا فعل في حياته الواجب عليه وقضى إلى ربه، فليس عليه في ذلك شيء، وليس للصغار أن يطالبوا بحق الزواج، نعم ليس لهم هذا، متى لهم هذا؟ في حياة أبيهم من الوريثة من مالهم، من نصيبهم في الميراث. إذا عمل وصية وصية فاسدة، نعم، إذا كتب وصية فهي وصية باطلة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وصية لوارث. قضية الزواج مثل قضية النفقة، مثل قضية العلاج، مثل قضية مثلا مصاريف الدراسة وغير ذلك، يفعل هذا الوالد في حياته. مرض بعض الأولاد أنفق عليه ملايين، فلا يبقى هذا في ذمة أبيهم لبقية الأولاد. إن أصابهم مرض لابد، نعم، بعد موته لابد أن يصرف لهم نظير ذلك المال، أو أنفق مالا لدراسة ولد من الأولاد، أنفق أموال كثيرة وبقية الأولاد صغار، فلا يكتب لهم وصية وأنهم يعني لهم كذا وكذا من التركة مقابل أني أنفقت على فلان في الدراسة، يقول لمن جاء بعدهم وأراد أن يدرس يأخذ مثل ما أخذ الأخ الكبير، فلا يشرع له ذلك. وهكذا، نعم، نظائر ذلك الأمور، هذه واجبات على الأب في أثناء حياته، واجبات على الأب في أثناء حياته ينفق على أولاده في أثناء حياته، ويزوج من احتاج الزواج في أثناء حياته، ومن لم يكن محتاج للزواج في أثناء حياة الوالد فلا يبقى في ذمة الوالد شيء، إذا مات ليس في ذمته شيء. بعكس، لو أن الولد احتاج إلى الزواج في حياة الوالد وفرطه، فرط الوالد يعني زوج من قبله، وجاء ولد من الأولاد يطالب والده بالزواج أن يزوجه كما زوج إخوانه، فامتنع من ذلك مع قدرته فمات، هنا يؤخذ من التركة ولا ما يؤخذ؟ يؤخذ من التركة، لأن الوالد لم يعدل، وقد وجب عليه أن يزوج ذلك الولد الذي بلغ سن الزواج وطالب بالزواج، فهنا له حق في الميراث لحصول التفريط من جهة الوالد. أما إذا مات الوالد والأولاد وبعض الأولاد ما زالوا في الصغر، فليس لهم حق في ذمة الوالد، وليس لهم حق في التركة. إن أرادوا أن يتزوجوا بعد ذلك تزوجوا من نصيبهم، نعم، من نصيبهم الذي يخرج لهم من التركة. فهذا مما ينبه له، فإن كثير من الناس يقعون فيما لا يشرع في هذا الباب من كتابة الوصية للأولاد الصغار مقابل التزويج، وهي وصية فاسدة باطلة لقول عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث. طيب، على كل نقف عند هذا الموضع من شرح الحديث وننتقل إلى كتاب التوحيد.